يعني الآن أنا وأنت أو أي إنسان آخر سلوكنا هذا اليومي، السلوك اليومي، ما عدنا احنا سلوك يومي، ناكل نشرب ننام نبيع نشتري، السلوك هذا يتأثر بعاملين. العامل الأول العامل الوراثي، يعني قد تلقى واحد تعامله ساعتين ما يجزع منك، تتعارك وياه تعبه تريد تخليه شوية يحتد، ما يحتد أبدا. واحد لا شلمتين وصار لك كبريت، ها؟ نوع هذا طبعا منين جاي؟ هذا جاي من الخواص الوراثية، نبالي هذا اللون من السلوك منحدر من الخواص الوراثية. اكو خواص بيئة، خواص البيئة شنو؟ البيئة الحضارية والبيئة البدوية، عوامل البيئة. اكو واحد متسلسل تجلي عنده خلفية حضارية، عايش ببيئة بيها حضارة، بيها علم، بيها آداب، بيها أخلاق، بيها معرفة، بيها خلفية حضارية. هذا الواقع يريحك لما تتعامل وياه، لأن متحضر لما تتفاهم وياه، ها؟ تتفاهم ويا إنسان واحد لا والله يشلع قلبك لما تتعامل وياه، هذا عايش لك في بيئة عريانة من العلم من المعرفة، جرداء بادية، هذا رأسا تلقاه حدي أول حشاية وتلقاه خالي ما عنده شيء، يعني رأسا حدي تماما. فرأيجونا إن شاء الله نماذج من التمثيل خلال الشهر إن شاء الله أتعرض المعنى. الواقع الإنسان إذن النطفة اللي ينخلق من عدها نطفة متأثرة بعوامل البيئة وبعوامل الوراثة. الانسان اللي ينولد ببيئة حارة الى سلوك غير سلوك الانسان اللي ينولد ببيئة باردة ببيئة جبلية، اللي ينولد ببيئة حضارية الى سلوك غير سلوك الانسان اللي ينولد ببيئة بدوية. اللي ينولد مثلا من ابوين صحيحي المزاج، من ابوين عندهم خواص تكوينية مميزة، يختلف عن الانسان اللي يتكون من ابوين عندهم خواص وراثية متأخرة مثلا. فالنطفة تتأثر بعاملين، تتأثر بعامل الوراثة وتتأثر بعامل البيئة. ولذلك ألفت نظرك، ترى التشريع الإسلامي لما واحد يريد يتزوج يعتبر لنوع من الأمراض، يعتبرها أمراض موجبة للفسخ، حتى لا يكون تنتقل خواص الوراثية إلى الطفل تجني عليه هو بش مطلوب، ما مطلوب بشيء. مثل ايش؟ مثلا ابو عنده حالة عصبية، عنده جنون، هذا يعتبره ولو ادواري ولو يمر عليه بالاربع سنوات مرة يمنع من الزواج، يعتبر هذا الزواج من موجبات الفسخ، لان يقول لك هذا بيش مطلوب راح ينقل مرض الاولاد باكر، هو الشا واحد بعدين راح يطلع له 12 وال 12 يطلعون 40 وال 40 يطلعون 100 وهيك خلصها. فالمسألة يعني اكو بعض الالوان الوراثية يقف الشارع في وجهها حتى لا تتسرب الى الهيئة الاجتماعية للبشر. فموضوع الوراثة، خواص الوراثة وخواص البيئة تتأثر بهن النطفة. القرآن يقول احنا خلقنا الانسان من نطفة متأثرة بهذين العاملين، هذا رأي. الرأي الثاني ان الآية لم تقصد هذا، وانما المراد من قوله تبارك وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، المقصود أنها نطفة مخلوطة من ماء الأب وماء الأم. هذا شنو معناه؟ العرب كانت أكو عندهم عقيدة، العقيدة اللي كانت عند العرب أن المرأة لا تأثير لها بالولد، الأب هو اللي له تأثير بالولد، الأم مجرد وعاء، يعني لما يمرون بالأم ينطون الأم وظيفة جهاز التفريخ. شلون جهاز التفريخ؟ تشيل البيضة تخليها بيه بجهاز التفريخ، بعد مدة مثلا تنضج تعطيك فرخة. كذلك يتصورون أن رحم المرأة هو مثل جهاز التفريخ، ما إلى تأثير على الولد أبدا، تخلي بيه وديعة وتأخذ لها الوديعة، تذبي بيضة وتطلع البيضة دجاجة مو أكثر. بعضهم يتصور أن الأم أتخطر الحجاج، كانت عنده احدى نساء هند، اجى يوم من الايام طب الى البيت سمعها تقرأ ابيات من الشعر، قرب إلى باب الغرفة يريد يسمع شو تقول، وإذا بها تردد هذه الأبيات: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراش تحللها بغل، فإن ولدت مهرا فلله درها، وإن جاء إقراف فما أنجب الفحل. يقول أن هذا مو ذنب، الولد إذا طلع طيب صدفة، وإذا لا ولا طلع مو طيب طالع على أبوه لأن أباه بغل. زين الحجاج انفعل، قال ما رضيت حتى جعلته بغلا، طلقها فورا. مما يدل على أن النظرية كانت شائدة عندهم، شائدة بأن الأم وعاء تحمل الولد مدة من الزمن وتضعه ولا تأثير لها عليه، وأن الولد إنما يتأثر بالأب. هالمعنى كان يأكد عليه المأمون، يعني استغله وكان يأكد عليه. ليش استغله وكان يأكد عليه؟ المأمون كان يقرأ هالبيتين دائما: لا تزدرين فتى من أن تكون له أم من الروم أو سوداء عجماء، فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأبناء آباء. كان يأكد على هالنظرية. ليش يأكد عليها؟ لأن صادفت هوى في نفسه، لأن المأمون أمه أمة، والأمة طبعا العرب إذا واحد ينولد من أمة يسموها جين، أبوه يعتبروه حر وأمه أمة يعبرون عنها جين. المأمون كان يشعر بنقص دائما، لأن أمه مراجل، أمة اشتراها الرشيد من بيت مال المسلمين وتزوجها. ولذلك صارت قصة أذكرها إليك، قصة شوية طريفة. فديوم جابوا له واحد صوفي، صوفي جابوه سارق دخلوه على المأمون. المأمون شار راسه إليه، شاف هذا عنده قصة بها آثار سجود، صوفي من أهل العبادة ولجموه متلبش بالسرقة، وإعيب وإعار. تفت شار راسه إليه قال له: أنت ما تستحي مع هالشكل؟ أنت هاللون، هالآثار آثار العبادة بجبهتك، والنتيجة لجموك متلبش بجريمة سرقة، سرقت؟ قال له: بلى سرق. قال له: سرق؟ قال: نعم سرق. قال له: إن قلتها ثالثا قطعت يدك. قال له: أنا سرقت لكنك لا تقطع يدي. قال: لماذا؟ قال: لأنك سرقت قبلي فعلمتني السرقة وألجأتني للسرقة. قال له: كيف؟ قال له: أنا أبين لك. مو الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ويقول: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأنا مسكين وابن سبيل ومنقطع بي، لا انطيتني حقي من الفاء ولا انطيتني حقي من الغنيمة، وعندك سجلاتك. شوف، أعطيتني شيء، انت جوعتني خليتني جايع في ظل حكمك، ألجأتني للسرقة، اسرقت، انت سرقت قبلي فعلمتني السرقة، بس انا تنقطع يدي؟ لا، انت لازم تقطع يدك اولا. يلا تقطع يدي لانك سرقت فعلمتني السرقة، هاي واحدة. ثانيا، انا سرقت ولكنك لا تقدر على قطع يدي لان السارق نجس والنجس لا يطهر نجسا مثله. انت قبلي سرقت وانت نجس، ما تقدر تطهرني، شوف لي واحد نظيف يطهرني غيرك. اثنين، انا سرقت ولكنك لا تقدر على قطع يدي لانك عبد لي. قال له: انا عبدك؟ قال: نعم. قال له: مو امك مراجل امة؟ ابوك منين اشتراها؟ مو اشتراها من بيت مال المسلمين؟ مو المسلمين كل واحد يقول اشهد ان لا اله الا الله، انا مسلم اقول اشهد ان لا اله الا الله، انا لي حق ببيت المال، هذا المال اللي اخذ ابوك من بيت المال واشترى به امك انا املك جزء منه، انت عبد لي بنسبة ما املكه من بيت المال، فانت لا تقدر على قطع يدي. ارتبك المأمون، خلاني يعرف يحكي، مع ان المأمون لبق جدا، لبق، ما استطاع يتكلم. التفت المأمون للامام الرضا قال: ما رأيك يا ابن رسول الله، تسمع هذا شي يقول؟ قال الامام: قد اجابك بالحق فاجبه. يتكلم معقول الرجل؟ رده. فانفعل المأمون من الإمام الرضا وكانت احدى الاسباب اللي تاثر بها المامون من الامام الرضا. نبهلي زين. فالمساله المامون كان دائما ياكد على هالمعنى لان امه امه وكان يشعر بالنقص. العرب تسمي ابن الامه تسميها جين، يعني اذا ينولد من ابو حر وامه حره يعبروا عنها جين، وبالعكس قد ينولد من امراه حره ومن مملوك نعم يعبروا عنها جين. فعدهم هالقاعده او هالمعنى ان الانسان يسمى باسم ابوه، وان الام لا تاثير لها على الولد ابدا، ان الام اثرها على الولد بالمره مفقود، الاثر للاب. وهي هاي النظريه طبعا غلط تماما غلط، لان بل بالعكس اثر الام على الولد اكثر من اثر الاب. ليش؟ لان الاب يلقي نطفه في الواقع وينتهي امره، لكن الولد ياخذ كيانه كله من امه، من اجزاء جسمها، من تكوينها النفسي ومن تكوينها الجسدي. تماما يتاثر الولد بالام اكثر مما يتاثر بالاب، لان دور الحمل ودور الحضانه ودور التربيه نبالجين. ولذلك هاي المساله وين يبحثوها الفقهاء؟ الفقهاء يبحثوها بباب التزاحم بين المهم والاهم. اكو باب عند الاصوليين يسموه التزاحم، هذا هنا يبحثوها الفقهاء. ان لو مثلا الولد يريد يصلي ركعتين مستحبات، الام قالت له روح صلي ركعتين مستحبات، الاب قال له لا تصلي ركعتين مستحبات، روح جيب لي ماي. المن يطيع؟ يطيع امر الاب ام امر الام؟ يزاحم الامران في هذه الحاله. اللي يقولون باهميه الام يقدمون امر الام على امر الوالد، يقولون لان امرها اهم، لان تعبها على الولد اكثر وتاثيرها بالولد اكثر، فيقدم امرها على امر الاب. واللي يقول بالتساوي يقول لا، يتعارضا القولين ويساقطا. اللي اريد ابينه ان العرب كانت عندها العقيده، عندهم عقيده ان الولد ابن ابوه والام لا تاثير لها على الولد، وان الام مجرد وعاء. الحقيقه اجى القران يرد عليهم، يقول انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، يعني من نطفه مخلوطه من ماء الام وماء الاب. فالولد اذن متكون من الاثنين. هذا الراي الثاني. الراي الثالث ان معنى قوله تعالى انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، المقصود بالامشاج انها مكونة من تربة الارض المختلفة. يعني الرواية اللي ذكرتها لك في صدر البحث ان الانسان مخلوط من نطفة متأثرة ببقاع الارض كافة. شنو هي بقاع الارض؟ يعني الانسان عنده صلاحية للتكيف. خل اوضح لك. يعني انت الان لما تشيل لك فد نوع من النبات، نوع من النبات اللي ينبت بالارض الحارة، تريد تشيله توديه للقطب الشمالي مثلا ما يعيش، توديه للمناطق الجبليه ما ينزرع، بالعكس تجيب نبات من المناطق الجبليه المرتفعه خليه بالمناطق الساحليه او بالمناطق الساحليه مثلا ما يعيش بالمناخ الحار. لكن الانسان اذا انولد بمنطقه حاره وتنقله الى منطقه جبليه بارده يعيش يتكيف ويا المنطقه. بالعكس اذا يجي من منطقه بارده الى منطقه حاره عنده يحمل قابلية التكيف يقدر يعيش. ليش؟ لأن الله عز وجل أودع عنده الاستعداد، خلقه من نطفة أمشاج بها خواص البيئة بكل مقومات البيئة بكل أقسامها. نبه لجين. إذن هو يصلح لأن يعيش بالسهل ويعيش بالجبل ويعيش باليابسة ويعيش باليانعة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. من بعد ما ذكر انه هو الخالق ذكر عز وجل قال نبتليه. شو التفت لي هالنقطة؟ احنا مثلا اول لما تسألك السواحد يقول انا ما جاي اعرف فلسفة الخلق شنو هو، شو اطلع للدنيا راس اليوم وجعه وباشر مريض وودوا للمستشفى وكبر شوية حصل لما كان يدرس يوم ما حصل لما كان يدرس، ولا قال ثوب يلبس يوم ما لقى له ثوب، وحصل له شويه طعام رخيص يولا، ولا قال كرسي مال دراسه او لا، واليوم تمرض واليوم صابته مصيبه وتالي شالوه وذبوه بالرمله وخلوه للديدان والحشرات. شنو الفلسفه من هالوجود؟ ما ها
الغاية من هذا؟ اكو كثير من الناس يقعد يسأل نفسه شنو، ليش جيت انا وليش انخلقيت، شنو الغاية، وش وراء المصيبة هاي الدنيا اللي كلها مصائب، شنو نتائجها؟ القرآن يجاوب عليك سؤال، نبه شلون يجاوب عليك، نبه لي شي يقول القرآن. القرآن يقول ان هاي الحياة، هذه الدنيا مثل قاعة الامتحان، نبتليه نختبر للانسان. الانسان يدخل الى هذه الحياة اما ان يطلع مكلل بالنجاح واما ان يطلع مكلل بالرسوب. يعني شلون الانسان لما الطفل او الصبي او التلميذ لما يطب القاعة الامتحان، يو يطلع يحمل شهادة نجاح يو يطلع يحمل شهادة رسوب، كذلك الانسان في دخوله الى الدنيا، الدنيا مزرعة الآخرة، تمر بها الروح في هذه الحياة. إذا كانت روح خيرة تلقاها هنا فعالياتها بالدنيا فعاليات طيبة، تصل الرحم، تدافع عن المظلوم، تعمل الخير، تعين المنكوب، تساعد الضعيف، تدفع الشر، تحب الخير، تسعى بالإنسانية، طبعا هي تطلع مكللة بالرحمة، تطلع مملوءة بالنجاح. واحد لا والله يدخل الى الحياة ذئب اجرد شرير، يعتدي ينهب يشلب يقتل، هذا يطلع يحمل حطاما موبوءة، يطلع يحمل سوء، يخرج من هذه الحياة يحمل شهادة رسوب. اذا الانسان واحد من امرين، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نختبره حتى نرى هل أنه، يعني مو الله عز وجل يختبره، الله ما يصح عليه الاختبار، الله أعلم بالإنسان قبل وجوده، لكن هو حتى يبين معدن الإنسان يستحق مجازات خير يوم مجازات شر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. ولذلك تلقى بعض الناس لما يبتلى ويختبر مثلا اموال، الله عز وجل بعض الناس يرزق اموال، اذا صارت عند الاموال يحيل بها رضي ليذبها. واحد اذا صارت عند الاموال يصل بها الرحم، يساعد بها الضعيف، يدعم بها الخير، يكرم بها نفسه، يوفر لنفسه الكرامة. طبعا ذني الاموال جنس واحد، لكن واحد يحسن استعمالها واحد يسيء استعمالها، نبه لجن، هذا يطلع محمود وذاك يطلع مذموم. لا سمح الله الدنيا بيها مصائب، تلقى واحد اذا مرت عليه المصيبة ينهار، ينسى ربه وينسى نفسه ويجزع. واحد بالعكس تمر عليه المصيبة يقول انا شا املك شا اقدر ارد، الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، تمر عليه يصمد لها، يتقبلها برحابة صدر، ينقطع بها الى الله، يقول انا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك تلقى الناس موقفهم يختلف بإجاء الابتلاء. وقد ضرب لنا أبو الشهداء الإمام الحسين، ضرب لنا أسمى الأمثلة لما مرت عليه المصائب فقابلها بذلك الصدر الرحب. تتصور مرت عليه مواقف يوم العاشر من أشد المواقف فداحة، ولعل من أشدها موقفه لما برز ولده علي الأكبر. صور الحسين إلى لحظات مرت عليه لما نزل ولده إلى ساحة المعركة، يقول حميد بن مسلم نظرت إلى الحسين لما راد ولده النزول إلى المعركة، وضع يده على كتفه، قال بني ادن مني حتى اودعك، انحنى علي يشمه ويودعه الى ان سقط الى الارض مغمى عليهما. اويل من تلاقوا عند الوداع معانا قطوع لمن هو للقاع، بشا ابن لبيا ولو بلاع تلظى قلوبها من العطش والحر. شخص ببصره الى السماء قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز اليهم غلام اشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا اذا اشتقنا الى رؤية نبيك نظرنا الى وجهه ثم ودعه وعيناه تلاحقه. ظل الحسين يسمع صوته الى ان اقبل اليه الصوت، عليك مني السلام ابا عبد الله. عندئذ انقض عليه الحسين كما ينقض الصقر على فريسته، لاد عنه الخيل يمينا وشمالا واقبل الى ان وصل الى مصرع ولده، جلس عنده يمسح الدم والتراب عن وجهه. قعد عنده وشاف مغمض العين بدم سابح مترب الخدين، متواصل طبر والراس نصين، حنا ظهره لوليده وتحسر. التفت الى باقي الهاشميين قال احملوا اخاكم، والله لا طاقة لي على حمله. حملوه الى المخيم اقبلوا به طرحوه ما بين القتلى، جلس الحسين عند رأسه. يا نجعة الحيين هاشم والندى وحمل ذمارين العلا والسؤددي، بناي فلتذهب الدنيا على الدنيا العظا، ما بعد يومك من زمان أرغدي شاف والنبل نابت علي راح صفق راح بطل حالي علي راح صاحب صوت يا زينب علي راح يبوي ظلمت الدنيا علي كنت السواد لناظري. فعليك يبكي الناظر.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
يا من لا شبيب له وما رحمات فالصلاة يدي ولا تخيب رجاء لي وخذ بيدي ولا تخيب رجاء لي وخذ بيدي ما
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. اغتيال النخب والعلماء والموقف الدولي. حياكم الله. دعا مندوب إيران الدائم في المكتب الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف إسماعيل بقائي همانة في رسالة وجهها للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة إزاء جرائم اغتيال النخب والعلماء في دول العالم. أشار إسماعيل بقائي همانة في رسالته إلى جريمة اغتيال العالم الإيراني الشهيد محسن فخري زادة، داعيا إلى اتخاذ مواقف حازمة حيال ارتكاب مثل هكذا جرائم، ولفت إلى الخدمات القيمة التي قدمها هذا العالم والباحث الشهيد فخري زادة في قطاع الصحة والعلاج على صعيد إنتاج عدات تشخيص الإصابة بفيروس كورونا في إيران، وكذلك العمل على إنتاج لقاح مضاد لهذا الوباء، معتبرا عملية الاغتيال أنها تصب في إطار النهج البربري لممارسة الضغوط القصوى على الشعب الإيراني. اعتبر أن الصمت حيال هذه الجرائم هي حالة غير مقبولة، وأن عدم اتخاذ أي رد فعل تجاهها يضفي عليها صفة طبيعية وإمكانية تكرارها في مختلف أرجاء العالم. ووصف عملية الاغتيال للشهيد فخري زادة بالإرهاب الحكومي والحربي التي تشكل خرقا لجميع القيم الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، وقد استنكرت العديد من البلدان كما شاهدنا وتابعنا خلال الأيام الماضية والشخصيات الدولية طبعا اغتيال الشهيد فخري زادة. الرجل اغتيل عصر الجمعة الماضية 27 من تشرين الثاني نوفمبر إثر هجوم إرهابي مسلح على سيارته في ضواحي العاصمة طهران. سنحاول أيضا أن نتوقف عند المطالبات التي صدرت من أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية السيد علي باقري كني الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإدانة اغتيال الشهيد محسن فخري زادة، ووصفها بالعمل الإرهابي. نتابع. نقرأ في المشاركات والمساهمات. أم حسن من القطيف كتبت: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، تحية طيبة لأسرة برنامج الطهران، وبعد حياك الله أختي الفاضلة. تهدف الأيادي الإرهابية التي تغتال النخب العلمية في إيران إلى عرقلة حركة التقدم والازدهار، والتي لا تروق لقوى الشر والمتمثلة بالعدو الصهيوني والإدارة الأمريكية مهما تغير اسم رئيسها، لأنهم يطمحون لإخضاع جميع الدول الإسلامية والعربية لهم، وإن رفضت دولة هيمنتهم واستبدادهم ووقفت بوجه أطماعهم الغير مشروعة والتي لا حد لها، أخذوا يكيدون لها بشتى الوسائل، ومن بينها تلك الاغتيالات الغادرة والمجرمة. ومن يلف لف هؤلاء الأعداء لن يكون له موقف واضح من هذه الجرائم ولن يندد بها، ولو صدر منه موقف فلن يكون بحجم هذه الجرائم النكراء، والبعض يكون تنديده نفاقا وباعتراف الصهاينة أنفسهم. لكن مهما قالوا فستظل هذه العمليات الجبانة عار على من ارتكبها، ومن رضي أو سكت سكت عنها، ولن يستطيعوا أن يطفئوا نور الله، وسيكون الرد مزلزلا بإذن الله تعالى، ولينصرن الله من ينصره. وشكرا لكم الأخت أم حسن من القطيف، شكرا جزيلا أختي الفاضلة الكريمة على هذه المشاركة والمساهمة معنا. الأخ أبو محمد باقر معنا من العراق. أخي الكريم السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم، وأعظم الله أجورنا وأجوركم.
بارك الله بك.
استشهاد هذا المجاهد العالم النووي
رحمة الله
عليه، فخري زادة رحمة الله عليه. العدو يعني يتصور عندما يغتال شخصية، نهى الموضوع. إذا نعود للتاريخ، التاريخ منذ صدر الأول للإسلام إلى يومنا هذا، الإمام الحسين عليه السلام استشهد، ومن من انتصر في معركة الطف؟ الإمام الحسين انتصر دمه.
سلام الله
عليه. الأعداء يعني نحمد الله ونشكره، الآن ظهرت قوة الجمهورية الإسلامية وقوة محور المقاومة، لأن عدونا لا يستطيع مواجهتنا، يواجهنا بالغدر، كما عبر السيد القائد حفظه الله السيد الخامنئي في كلامه عند استشهاد السيد الشهيد حاج قاسم أبو مهدي، قال لا يستطيعون مواجهته في الميدان،
صحيح.
استهدفوا من الجو. الآن عدونا مهما استهدفنا، مهما قتل علماءنا، الزرع موجود،
الحمد
لأن
لله.
العالم رحمة الله عليه، هذا العالم الشهيد فخري زادة، الآن استهدفوه، خليه يعيش له 6 أشهر سنة يموت، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمه بالشهادة ونصر محور المقاومة. الشهيد من يطيح من عندنا نصر إلنا. وزوبعة التهديدات الأمريكية الصهيونية ما هي إلا زوبعة، وحقك لو تعلمون في دوائرهم يريدون أن إشارة من الجمهورية الإسلامية، ولكن الجمهورية الإسلامية بقيادتها الحكيمة المتمثلة بالسيد القائد السيد الخامنئي قوية، وهذا الاستهداف للنخب وللعلماء لا يؤثر علينا شيئا. لماذا؟ احنا نلاحظ من زمن رسول الله إلى يومنا هذا ما تعطلت المسيرة،
أكيد.
نلاحظ عندما توفى الإمام الخميني الدوائر الغربية والشرقية داخت، جاء السيد الخامنئي حفظه الله، فلا يؤثر علينا هذا. وشكرا أبو محمد باقر من العراق.
شكرا بارك الله بك أخي الكريم والفاضل. أمتنا ولادة لأولئك القادة العظماء الذين حقيقة يفتخر بهم اليوم القاصي والداني. الأخ علي اللحام معنا من سوريا. أخي علي السلام عليكم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، معك سيد علي اللحام، رئيس قسم الدراسات والبحوث بكالة إيران يوم الإخبارية من دمشق.
حياك الله، أهلا
أخي الكريم. بالنسبة لاغتيال النخب سواء العسكرية أو العلمية أو الطبية أو أي شيء، كل إنسان لا يكون طوع أمر أمريكا والاستخبار العالمي إما أن يقتلوه أو يغتالوه أو يحاربوه بكل الأنواع وكل الوسائل. بالنسبة للاغتيال الشهيد رحمة الله عليه، ما كان الأول ولن يكون الأخير، هو في قافلة شهداء قبله 4 علماء نوويين إيرانيين استشهدوا واغتالوهم، وهناك من الشهداء العسكريين القائد الحاج قاسم سليماني فهذا أسلوب الضعفاء، أسلوب الجبناء، أسلوب العاجزين، لا يستطيعون حاصر الجمهورية الإسلامية الإيرانية اقتصاديا وعالميا، ووجهوا إليها كل شداد الآفاق من كل بقعة، ولم ينالوا شيئا من صمودها ومن علمها ومن تطورها. وكان المرحوم الشهيد زادة رحمة الله عليه هو شوكة بحلق إسرائيل وأمريكا، لأنه مقاوم بمجاله العلمي، كما أن الشهيد قاسم سليماني مقاوم في مجاله العسكري. فهذا الاغتيال ليس بجديدا ولن يكون أخيرا، لكن لم يعلموا أنه عندما اغتالوا الشهيد قاسم سليماني ترك لهم الآلاف مثل قاسم سليماني. عندما اغتالوا هذا الشهيد رحمة الله عليه محسن زادة أيضا ترك لهم الآلاف مثل محسن زادة. فأمة المقاومة وشعب المقاومة شعب وأمة ولادة، إذا اغتالوا رجل ظالهم أو ظنهم أنهم سينهون الأمر، لكن لا يعلمون أن بالعكس استشهاد الشهيد يعطي قوة ويعطي دافع لأبنائه وتلاميذه والمتدربين تحت يديه وأصدقائه بالصمود أكثر والعطاء أكثر والتضحية أكثر. اقتلونا فإننا سنحيا كما يقولون، لأنه في قتل الشهيد تحيا الأمة ولا تموت الأمة. وإن شاء الله ننتظر الرد الذي وعد به سماحة الإمام القائد حفظه الله سيد علي خامنئي
إن شاء الله،
الرد على هؤلاء لكي لا يتجروا على غيرها إن شاء الله.
إن شاء الله، بارك الله بكم، شكرا جزيلا أستاذ الفاضل سيد علي اللحام من سوريا، شكرا، حياكم الله بيك.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. آراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. نعم، لازلنا نتوقف في هذا اللقاء عند اغتيال النخب والعلماء والموقف الدولي منها. وردتنا العديد والعديد من المشاركات والمساهمات من الإخوة والأخوات، أشكر الجميع. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد من اليمن، أشكرك أخي الكريم على هذه المشاركة وكذلك المساهمة معنا، ولكل ما وصلنا منك. أشكر الأخت أم علي من البحرين التي تكتب لنا دائما، تقول بعد السلام والتحية. الأخت أم علي نقول لها عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله أختي الفاضلة. تستخدم أمريكا أسلوب الغدر والمواربة جبنا وتسترا وتحتفظ على وجهها وسماء المجرمين الغادرين، وليس هذا فقط، فهي تستخدم عملاء في تلك البلدان، وكم غدرت إسرائيل وأمريكا وبأيدي مخربين في الخليج الفارسي من الأعراب في الداخل الإيراني وفي تشويه سمعة إيران خارجيا. ولا زالت الأخت أم علي تكتب، سنعود إليها وإلى مساهمتها. تقول أيضا كلها أدوات ووسائل تدل على الجبن والضعف، والحمد لله إيران موقفها واضح وأخلاقي جدا أمام الجميع. بارك الله بك أختي الفاضلة والكريمة، وحياك الله وبياك دائما، حفظ الله أهلنا في البحرين الممتحن والبحرين الحبيب دائما. نستمع للسيد أمين الموسوي من العراق في مشاركته ومساهمته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الطبيعي أن يدين الإنسان العاقل الواعي صاحب الضمير الحي أي جريمة تحصل في العالم، ولكن العالم اليوم ينظر بنظرة ازدواجية. فلو كان هذا الحدث الذي حصل في الجمهورية الإسلامية الأسبوع الماضي، وهو اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد فخري زادة، حصل في مكان آخر في أمريكا أو في بريطانيا أو في فرنسا أو في الكيان الصهيوني مثلا أو في دولة من دول العمالة في المنطقة، لرأينا الإدانات والشجب والاستمكار منقطع النظير. ولكن بما أن هذا الحادث قد حصل في الجمهورية الإسلامية فالإدانات تكون خجولة. نعم سمعنا مواقف قوية من تركيا مثلا من الاتحاد الأوروبي صحيح، لكن هذه المواقف يعني تسمى مواقف يعني بالحد الأدنى، يعني على الأقل أنه تطالب هذه الدول أو تطالب هذه الدول الجهة التي قامت بهذا العمل بتقديم المنفذين إلى المحكمة الدولية مثل ما يعني يتعاملون مع الدول الأخرى والأحداث الأخرى. لماذا قضية رفيق الحريري إلى الآن يطبل ويزمر لها وحيلت إلى محكمة دولية؟ لأن أمريكا تريد هذا. أما اليوم الذين قاموا باغتيال هذا العالم، لا هنا ليس هنالك أحد يطالب بتقديمهم للمحاكمة الدولية وتشكيل لجنة تحقيق دولية لأن هذا الأمر لا يخصهم، وهم بالعكس هم فرحون، ونحن متأكدون أن الاتحاد الأوروبي بل وحتى تركيا، نحن نعلم هذه المواقف صحيح صدرت بعض المواقف، لكن نحن على يقين أنه لا تركيا ولا الاتحاد الأوروبي منزعجون ومحزونون لما حصل، لأننا نعلم الدور التخريبي الذي قامت به أوروبا وتركيا في موضوع سوريا، وكيف مول المسلحون وأرسلوا بالآلاف لقتال أبناء محور المقاومة في سوريا وفي لبنان وفي العراق، وأرادوا من خلال هذا أن يدقوا ناقوس الخطر داخل حدود الجمهورية الإسلامية. ولكن التحول الذي حصل في الميادين سواء كان في العراق وفي سوريا وفي لبنان بل وحتى فلسطين أزعج هؤلاء، تغيرت بعض المزاجات نتيجة بعض الحلول السياسية التي حصلت في قضية سوريا وغيرها والانتصارات في العراق، جعلت هؤلاء يطلقون بعض المواقف ونتيجة اختلاف المزاج والصراعات التي دبت بين حلف العدوان. ولا أريد حقيقة أن نتشعب كثيرا في الموضوع، لكن خلاصة القول أن هذه المواقف مواقف خجولة ولا ترقى إلى مستوى الحدث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. أشكر السيد أمين موسى من العراق دائما على هذه المشاعر الطيبة وعلى مشاركاته ومساهماته، وأشكر كل من يكتب إلينا. في هذه اللحظات يلتحق بنا الدكتور أحمد مهدي الأكاديمي والباحث السياسي من طهران. دكتور أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا،
حياكم الله وبياكم. دكتور أحمد، بعد الترحيب بكم معنا، لا بأس أن نتحدث هنا حول قضية المواقف الدولية. هل كانت بحجم الجريمة، جريمة اغتيال العالم الإيراني شهيد فخري زادة، أم لا، ولماذا برأيكم؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، أحييك وأحيي الزملاء في إذاعة طهران العربية والمستمعين الكرام،
حياكم الله أهلا.
في البداية لابد لنا من التنويه إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها حققت تقدما لافتا في مختلف المجالات العلمية ومنها المجال النووي وكذلك النانو تكنولوجيا والبايو تكنولوجيا والفضاء وغيرها من العلوم والمعارف والتقنيات الحديثة. هذا التقدم البارز الذي أحرزته طهران على مختلف هذه الصعد المتفوقة والمتقدمة والتي جعلتها بين طليعة البلدان الإسلامية بل طليعة بلدان العالم على مختلف هذا الصعد بشكل مستقل وبالاعتماد على طاقاتها الذاتية، وهذا ما لم يكن يعجب ويرضي القوى الكبرى لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين ومنهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكذلك بعض الحلفاء والأنظمة في المنطقة وعلى رأسهم الكيان الصهيوني والأنظمة الرجعية العربية. إذن التقدم الذي أحرزته طهران على مختلف هذه الصعود بشكل يعتمد على إمكاناتها بصورة ذاتية وباعتماد الطاقات الشبابية التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية سبب المشاكل والعراقيل والعقبات وسبب مواقف مناهضة للجمهورية الإسلامية وهو ما أدى بالتالي إلى اتخاذ هذه البلدان مواقف عدائية ضد الجمهورية الإسلامية بهدف الضغط عليها وبهدف تقليص ومحاربة جهودها العلمية والتقنية والحد من الكفاءات المتوفرة في البلاد. لذلك كانت مواقفها بشأن اغتيال العلماء الإيرانيين وبشأن التقدم الناجز في البلاد هي في الحقيقة مواقف ذات طبيعة سلبية وذات طبيعة عنصرية وازدواجية وانتقائية. لذلك لا يمكن النظر بتعجب وبدهشة أزاء هذه المواقف الانفعالية والانتقائية وعدم الرد بقوة وبحزم على هذه الجريمة وعدم إدانتها من قبل الأوساط التابعة والمنظمات والمؤسسات والأشخاص في هذه البلدان الغربية لا سيما الولايات المتحدة. ومن هنا نحن إذا أردنا أن نستمر في إحراز التقدم العلمي بالاعتماد على طاقاتنا الذاتية لابد لنا أن نتوقع مثل هذه المواقف الشائنة والإزدواجية التي لا تتردد يوما في مناصبة العداء وفي الإعلان عن المناوئة للجمهورية الإسلامية على مختلف الصعد. لذلك نرى أن الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومفوضة حقوق الإنسان وغيرها من هذه المؤسسات والمنظمات لم تكترث ولم تولي أي أهمية لهذا الحدث الكبير وهذه العملية الإرهابية التي طالت أحد علماء إيران البارزين الذين ساهموا بشكل كبير في تقدم البلاد على صعيد القطاع والمجالات النووية وكذلك المجالات الدفاعية وحتى المجالات الصحية. إذن نحن أمام مشكلة حقيقية في القيم والمعايير الدولية والإنسانية. طيب. نحن أمام أطراف لا تعترف بقيمنا ولا تعترف بالقيم الإنسانية وإنما تريد للآخرين التبعية وتستغلهم وتفرض عليهم مواقفها من أجل الاحتفاظ بالهيمنة وبحالة الاستعلائية والتفوق على البلدان.
دكتور أحمد، يعني حينما نسمع كلام من مندوب إيران الدائم في المكتب الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف السيد إسماعيل بقاي همانة ويوجه رسالة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية يدعو المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة إزاء جرائم اغتيال النخب والعلماء في دول العالم، هل يمكن لهذه الدعوات أن تؤثر في سير تلك المخططات الإرهابية التي تريد النيل من العقول من العلماء من المثقفين من النخب دائما ليس فقط في الجمهورية الإسلامية، في العراق، في لبنان، في دول عديدة من العالم اليوم هناك اغتيال للعقول، عدم رضا هؤلاء كان الكيان الإسرائيلي أو الإمبريالية العالمية عدم رضاهم على التفوق العلمي والتكنولوجي في دولنا العربية والإسلامية هو الذي دفع بهم. يعني حينما يتحدث أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية السيد علي باقري كني ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإدانة اغتيال الشهيد محسن فخري زادة ويصف العمل بالعمل الإرهابي، لم نسمع إلى الآن للأسف الشديد من هذه الجهات أي إدانة أو وصف ما جرى بأنه عملية إرهابية. أيضا البعض يسأل لماذا؟ تفضل.
نعم بالفعل، يعني هذا ما تفضلت به هو الصحيح وهو ما نلاحظه للأسف الشديد على صعيد المجتمع الدولي والسياسة العالمية التي تسيطر عليها العديد من البلدان الكبرى أو ما تسمى بالبلدان الكبرى التي تحاول الدفع بأطر خاصة من سياساتها على الصعيد العالمي. بالنسبة للخبر المذكور حول دعوة مسؤول مكتب إيران الدائم في المنظمات الأوروبية في جنيف السيد إسماعيل بقائي هامانا، هو لا أتصور أنه يرجو ويأمل بأن تتخذ هذه البلدان أو المنظمات الدولية التابعة للقوى الكبرى في العالم مواقف حقيقية ومواقف تتسم بالعدالة الإنسانية، إنما هو يحاول في هذا المجال دعوتهم إلى عدم الانتقائية وعدم الازدواجية ومحاكمتهم في هذه الرسالة وصبح أكاذيبهم وتشدقاتهم بحقوق الإنسان، ما يري ويعرض للعالم مظلومية الجمهورية الإسلامية ليس على صعيد المنطقة فحسب وإنما على الصعيد العالمي، وهذا ما تواجهه الشعوب المتحررة الأخرى في العالم التي تعتمد على طاقاتها الذاتية. فالجمهورية الإسلامية الإيرانية حينما تدعو المنظمات الدولية إلى إدانة هذا العمل ووصمه بالإرهاب، إنما في الحقيقة هذه الدعوة هي عبارة عن محاكمة لهذه الأوساط وهذه المنظمات التي تتشدق طيلة السنين والأشهر والأيام والأسابيع بالحفاظ على حقوق الإنسان وبالديمقراطية وبحرية التعبير عن الرأي، ولكنها لا تكترث ولا تنبث ببنت شفة أزاء ما حصل في الجمهورية الإسلامية بهذا العمل الإرهابي الذي طال أحد شخصياتها المتميزة المتمثلة بالشهيد محسن فخري زادة.
شكرا جزيلا، بارك الله بكم دكتور أحمد مهدي الأكاديمي والباحث السياسي من طهران، أشكر انضمامكم إلينا في هذا اللقاء من طهران.
أهلا وسهلا.
ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران من جديد. أبو قيس من اليمن كتب يقول لبرنامج ألو طهران: السلام عليكم. عليكم السلام أبا قيس، حياكم الله بياكم وأهلا بك دائما أخي الكريم والفاضل. هل اغتيال العالم الإيراني يمثل استدراجا واختبارا للجمهورية الإسلامية؟ هل يمثل اغتيال العالم إغلاق العمل الدبلوماسي الذي نجحت السياسة الإيرانية فيه؟ هل إيران لديها الخيارات الدقيقة للتعامل مع كيفية الرد أم أنها ستحاول المراوغة مع نهاية التعامل مع الإدارة الأمريكية الحالية؟ كيف سيكون العامل مع الإدارة الجديدة رغم أنهم يهود ولهم ذات الأهداف والأطماع؟ ربما الأيام القادمة هي التي ستثبت، والواقع السياسي هو الذي سيثبت صدق ذلك الكلام الذي نسمعه اليوم. الجمهورية الإسلامية في ثوابتها في سياساتها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، لا لبس فيها. التعامل الدبلوماسي موجود، لكن لا يوجد شيء اسمه استسلام. هناك محاولات لإيجاد حالة من السلام في العالم، نعم، لكن لا استسلام كما يقال. شكرا لك أبو قيس من اليمن دائما على هذه المشاركات والتواصل معنا. الأخت زينب معنا من العراق، السلام عليكم أختي الفاضلة، تفضلي.
تحياتي لك أستاذ أحمد ولجميع هذا البرنامج.
حياكم الله أختي الفاضلة، أهلا.
نعم، نعم طبعا رسالة مندوب إيران الدائم للأمم المتحدة إسماعيل بقائي التي طالب بها المجتمع الدولي بإبداء مواقف حازمة إذا جرائم اغتيال علماء في دول العالم هي حق مكفول للجمهورية الإسلامية، وهي أنه أن يكون للمجتمع الدولي ومنظماته موقف ومحاسبة للدول المعتدية التي لها تاريخ أسود في تصفية ورصد كل من يقف في وجه أطماعهم وطغيانهم. فالإدانة برأيي لا تكفي، يعني من المجتمع الدولي لا تكفي الإدانة، بل يجب تشكيل لجان ومحاكم دولية لمحاسبة الدول الضالعة في اغتيال العلماء والنخب. وكلنا نعلم أن جريمة الاغتيال الجبان للعالم النووي فخري زادة هي تحمل بصمات الموساد الإسرائيلي والسي آي إيه الأمريكي بكل وضوح، وهي جريمة تأتي في سياق سلسلة جرائم اغتيال علماء الفيزياء في إيرانيين التي بدأها هذا الثنائي الإرهابي لحرمان إيران من مصادر قوتها، وبالتالي تسديد ضربة إلى مسيرة نهضتها العلمية التي باتت تقلق ثناء الشر الذي يرى في تطور أي بلد إسلامي مستقل تهديدا لمشروعه القائم على الإبقاء على الدول الإسلامية أسيرة التخلف والتبعية. فعلى الغرب والمجتمع الدولي أن يضع حدا لسياسة الكيل بمكيالين المنافقة، إما يكون مع القانون الدولي في كل مكان وزمان ويندد ويستنكر الإرهاب الذي يمارسه ثنائي ترامب ونتنياهو، أما أن يصمت إلى الأبد. فالعلماء الذين يقتلون دون أي جريرة هم علماء لا يخدمون إيران فقط بل البشرية جمعاء. كلنا نعلم أن شهيد فخري زادة كان من رواد الحركة العلمية لتوفير المعدات اللازمة لمكافحة كورونا في وزارة الدفاع الإيرانية، وكان يشرف على فريق علمي أنتج العدة الطبية الخاصة بتشخيص الإصابة. فنقول أنه إن زمن أضرب وأهرب قد ولى، وأن رد إيران على جريمة الاغتيال الجبانة قادم لا محالة.
شاء الله.
حياتي لكم وفي أمان الله.
في أمان الله. شكرا جزيلا أخت زينب حسين من العراق. وبما أن المتصلة الأخت الفاضلة زينب من العراق، نقول أنه منذ العام 2003 وسقوط الصنم وغياب وجود نظام صدام المقبور، شكلت الاغتيالات التي جرت للكفاءات العلمية العراقية ظاهرة خطيرة واستمرت لعدة سنوات. حتى اليوم هناك اغتيالات، اغتيل المئات من العلماء، أساتذة الجامعات، الخبراء، المستشارين، الأطباء في قطاعات مختلفة من الدولة العراقية. كما نتذكر خلال السنوات الماضية سجلت الأعوام الأخيرة اغتيال إن لم تخن الذاكرة في العام 2014 بالتحديد، كان هناك اغتيال ل 53 عالم عراقي، اختفى أيضا 27 عالم عراقي. رغم أن عمليات الاغتيالات في العراق كانت لغز في البداية، لأن المعلومات أكدت على تعدد الجهات التي تقف وراء اغتيال العلماء العراقيين تبعا لاختلاف الظروف السياسية التي مر بها العراق آنذاك. تقرير ساسا بوست الذي نشر قبل عدة أعوام استعرض الجهات التي يحتمل أنها تقف وراء بعض من هذه الجهات. ملفات ويكيليكس أشارت إلى الموساد الصهيوني الإسرائيلي بشكل واضح ومباشر، والتحذيرات التي صدرت لكل العلماء في العراق إما المغادرة وإما الموت كانت واحدة من الأمور التي تداولها الإعلام آنذاك. فرق الموت التابعة للموساد الإسرائيلي أدت دور هام وقذر جدا في عمليات الاغتيالات التي نالت العلماء العراقيين في محاولة طبعا لمنع دولة الاحتلال امتلاك العرب للطاقة النووية والعرب والمسلمين، وبرز هذا الدور بشكل كبير في فترة الاحتلال الأمريكي للعراق. وهناك تفصيل من يريد أن يتابع هذا الملف موجود على وسائل التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية كافة، وبالمئات وليس بالعشرات، بالأرقام وبالأسماء من اغتيلوا. كذلك في الجمهورية الإسلامية في إيران، يعني منذ أن انطلقت الثورة المباركة الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، وبدأ مسلسل الاغتيالات للنخب، للمثقفين، للسياسيين، للشرفاء، لعلماء الدين، حتى وصلنا اليوم إلى اغتيال مرحلة اغتيال العلماء واغتيال العقول الإيرانية التي استطاعت